زكاة الفطر يتعلق بها مسائل كثيرة، منها تعريفها ومناسبة ذكرها هنا وأسماؤها وحكمها والأدلة عليها والحكمة من مشروعيتها وتاريخ مشروعيتها وعلى من تجب ومتى تجب وشروط وجوبها والوقت المختار لإخراجها وحكم تقديمها على الوقت الذي تجب فيه وقدر الواجب فيها كم هو وإلى من تعطى، هل تصرف إلى أهل الزكاة أو إلى الفقراء فقط، وبيان الأصناف التي تخرج منها هذه الزكاة، وهل يجوز إخراج القيمة بدلا عن الطعام أو لا يجوز، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذه الزكاة. وبعضهم يسميها زكاة الفطر وبعضهم يسميها صدقة الفطر، يأتي هذا في الأسماء. أما تعريفها، الزكاة سبق بيان معناها، أما الفطر يعني الفطر من رمضان، قالوا أفطر الصائم فطرا وإفطارا، وهي قدر مخصوص يخرج في وقت مخصوص من شخص مخصوص لشخص أو أشخاص مخصوصين، أو يقال زكاة الفطر صاع يخرجه المكلف عن نفسه وعن يمونه وعمن يمونه بسبب الانتهاء من صيام شهر رمضان. والفطر بالكسر ويقال الفطرة، وهي صدقة رمضان. قال في القاموس الفطر زكاة رمضان أو صدقة رمضان، وتعقب هذا بأن الفطرة لم تكن معروفة قبل الإسلام، فهذا ليس تعريفا دقيقا. هذا مما لوحظ على صاحب القاموس أنه يوجد فيه الخلط بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية والحقائق العرفية، ولهذا اعترض عليه بعض المحققين من علماء اللغة. قال الإمام النووي في المجموع: الفطرة كلمة مولدة ليست عربية ولا معربة، وإنما هي اصطلاحية اصطلح عليها الفقهاء. وأصل الفطرة هي الخلقة، كما في قوله سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فزكاة الفطرة، زكاة الفطر يعني زكاة الخلقة، زكاة عن البدن وعن الإنسان نفسه. أما مناسبة ذكرها هنا فلأنها من الوظائف المالية، لما بين المؤلف رحمه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة سبق الكلام عليها، ذكر هذه الزكاة وهي تخالف الزكاة من حيث أنه لا يجب لها ولا يشترط لها الشروط السابقة، الشروط الخمسة، إنما شروطها كما يأتي ثلاثة. فلا يشترط لها النصاب، ولا يشترط لها أن يكون عند الإنسان مال تجب فيه الزكاة كما يأتي. أما بالنسبة لأسماء هذه الزكاة فلها أسماء كثيرة، قد وقفت على رسالة اسمها شذا العطر في زكاة الفطر، مطبوعة قديما سنة 99 و200 و1000، تأليف أحمد بن أحمد الحلواني الشافعي، وهي رسالة صغيرة. قد ذكر في أول هذه الرسالة أن لهذه الزكاة 13 اسما: زكاة الفطر، صدقة الفطر، وزكاة الفطرة، والفطرة، وزكاة البدن، وصدقة البدن، وزكاة الأبدان، وصدقة الرأس، وصدقة الرؤوس، وزكاة الرؤوس، وزكاة الصوم، وزكاة رمضان، وصدقة رمضان. وهذه الأسماء مأخوذة من بعض النصوص الواردة ومن كلام بعض الفقهاء، قولهم فيها وفي أسمائها زكاة الرأس، المراد به البدن، وهذا من باب التغليب، مثل ما يقال تحرير الرقبة. الإنسان ما يحرر الرقبة فقط، يحرر البدن كاملا، هذا من باب التغليب. أما حكمها فهي واجبة، وهذا كالمجمع عليه بين أهل العلم. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله إن وجوبها كالإجماع من أهل العلم، وبعضهم حكى الإجماع كابن المنذر وغيره، لكن عبارة إسحاق أدق لأن فيه من خالف. فالأقوال فيها ثلاثة: مذهب الجمهور من أهل العلم على أنها واجبة، بشروطها، وقيل إنها ليست واجبة بل سنة مؤكدة. قال بهذا أشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية وبعض أهل الظاهر، ويذكر هذا عن ابن علية والأصم، وفيه قول بأنها منسوخة، قول ثالث، لكنه ضعيف جدا. واستدل من قال بهذا بحديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قبل صدقة المال، ثم فرض صدقة المال بعد ذلك. فلم يأمرنا ولم ينهنا، يعني بالنسبة للفطر، وإنا لنفعله. هذا الحديث مداره على عريب بن حميد، وفيه مقال قد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث وحسنه آخرون. المهم أن مذهب الجمهور أنها واجبة. أما الأدلة على وجوبها فإن من أهل العلم من يقول الأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، ويستدل على وجوبها بعموم آيات الزكاة كما في قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واستنبط بعضهم من قوله سبحانه: قد أفلح من تزكى، لأنها زكاة الفطر. وإن كان المشهور أن المراد بالتزكية هنا تزكية النفس من الذنوب والقبائح، أما من السنة فأحاديث كثيرة كحديث ابن عمر الذي رواه الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وكذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وما جاء في معناها من الأحاديث الكثيرة دالة على وجوب هذه الزكاة. قد حكى غير واحد الإجماع على وجوب هذه الزكاة، والأصل ممن لا يعتد بخلافه كما قال النووي في المجموع، وبعض أهل العلم لا يعتبر خلاف العالم والعالمين خارقا للإجماع. أما تاريخ مشروعيتها فقيل إنها وجبت أو شرعت في السنة الثانية قبل وجوب الزكاة في الأموال، فرمضان شرع في السنة الثانية كما هو معلوم، وصدقة الفطر كذلك فرضت في السنة الثانية من الهجرة، قيل قبل نهاية الشهر بيومين وقيل غير ذلك. أما الحكمة من مشروعيتها فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على شيء من ذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ففي هذا الحديث بيان شيء من حكمها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث مما يحدث للصوم من نقص وتقصير، وطعمة للمساكين لأن هذا اليوم يوم عيد، ولهذا جاء في الحديث أغنوهم عن السؤال هذا اليوم حتى يكون عيدا للجميع، لأن الفقير والمسكين يسعى وراء طعامه وشرابه وحاجاته الأصلية، فإذا كان عنده ما يكفيه ارتاح هذا اليوم وسعد بالعيد مع عامة المسلمين. روى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغني إذا أخرجها يخلف الله عليه، والفقير يغنيه الله ويعطيه أكثر مما أخرج، وهذا فيما يتعلق بمن تجب عليه كما يأتي. قال الإمام النووي في المجموع: روينا عن وكيع الجراح رحمه الله أنه قال: صدقة الفطر بالنسبة لرمضان كسجدتي السهو للصلاة. فصدقة الفطر تجبر نقص الصيام كما يجبر سجود السهو نقص الصلاة. وفيها شكر لله جل وعلا على نعمة إتمام صيام شهر رمضان، والحكمة فيها واضحة. أما على من تجب فإنها تجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو مسافر أو كبيرا، مقيما كان أو مسافر، تجب على جميع الموجودين من أهل الإسلام بشروطها. أما متى تجب فإنها تجب على الإنسان إذا كان عنده يوم العيد وليلة العيد ما يزيد على حاجته وحاجة من يقوم بمؤونته. أما من لم يكن عنده ما يزيد على حاجته فلا تجب عليه. فإذا كان عند الإنسان يوم العيد وليلة العيد ما يحتاج إليه من طعام وشراب وعنده زيادة قدر الفطرة وجب عليه أن يخرج. ولو قال عندي ما يكفيني مدة أسبوع أو شهر تجب عليه أو لا تجب عليه؟ تجب عليه. الذي يسقطها ما يحتاجه ليلة العيد ويوم العيد وما يحتاجه من يقوم بالنفقة عليه من زوجة وأولاد. أما شروط وجوبها وبالنسبة تكميل لما تجب، متى تجب يعني الوقت الذي تجب فيه، قد اختلفوا في هذا على أقوال. قيل إنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، إذا غربت الشمس وجبت زكاة الفطر. فمن ولد له قبل الغروب أو تزوج أو اشترى عبدا قبل الغروب وجبت الزكاة عليه لهؤلاء، ومن ولد له مولود بعد الغروب فلا تجب، وإن كانت تسن كما يأتي بالنسبة للجنين. ومن تزوج أو امتلك عبدا بعد الغروب فلا فطرة عليه لهم. وقيل إن وجوبها بطلوع فجر يوم العيد، وهو مذهب أبي حنيفة، والأول مذهب الإمام أحمد والشافعي ورواية الإمام مالك. وقيل إنها تجب بالوقتين جميعا، غروب شمس آخر يوم رمضان وطلوع فجر يوم العيد، فمن أدرك الوقتين وجبت عليه وإلا فلا. وهذا قول قال به بعض علماء الشافعية ولكنهم غلطوه وردوا عليه كما قاله النووي في المجموع. وفيه قول لبعض علماء المالكية أنها تجب بطلوع شمس يوم العيد ولكن هذا ضعيف. الأقوال الأربعة المشهور منها قولان: إما بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان أو بطلوع فجر يوم العيد. أما شروط وجوبها فثلاثة: الشرط الأول الإسلام، والثاني الحرية، والثالث اليسار. الإسلام ضده الكفر، فلا تجب زكاة الفطر على الكافر الأصل. والمراد بالوجوب هنا وجوب الأداء، وإلا فهو مخاطب بفروع الشريعة كما سبق هذا في أول كتاب الزكاة. فالكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن قول الفقهاء هنا أن الكافر لا تجب عليه يعني وجوب أداء، ويزداد تعذيبه على تركه لهذا الواجب يوم القيامة. أما المرتد هل تجب عليه أو لا؟ الكلام في وجوبها عليه كالكلام في وجوب الزكاة عليه، وهذا مبني على بقاء ملكه من عدمه، فإن المرتد قيل إن ملكه يزول فلا زكاة عليه ولا فطرة عليه، وقيل إن ملكه باق فتجب عليه الزكاة وتجب عليه الفطرة، وقيل إن ملكه موقوف فإن رجع إلى الإسلام تبين بقاءه وإلا فلا. رجح هذا الإمام النووي. هذا المرتد إذا رجع إلى الإسلام يزكي ويخرج الفطرة عن نفسه. ولأن صدقة الفطر طهرة للصائم، والكافر لا يطهره صدقة الفطر ولا غير صدقة الفطر، لا يطهره إلا الإسلام. الشرط الثاني الحرية، وضدها الرق بالكسر. الرق هو العبودية، أما الرق بالفتح هو ما يكتب عليه من جلد ونحو، والرق بالضم ما رق من ماء البحر والنهر. الحرية هي الشرط الثاني، فالرقيق لا زكاة عليه لا فطرة عليه، فطرته على سيده إذا كان مسلما. قد ثبت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس للرقيق صدقة إلا صدقة الفطر. فهذا الرقيق لا تجب عليه الفطرة، يخرج عنه سيده. أما المكاتب فقيل تجب عليه هو، وقيل على سيده، وقيل لا تجب عليه أصلا. والأقرب من الأقوال الثلاثة أنها تجب عليه، فإنه يستطيع أن يتكسب وأن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه. وبعضهم يقول إن ملكه ضعيف فلا شيء عليه، وقيل إنها على سيده وهذا ضعيف، لأن سيده لا تلزمه نفقته بسبب هذه الكتابة. الثالث اليسار، واليسار هنا ضد الغنى ليس ضد اليمين، لهذا إذا قال لك شخص جعلك الله من أهل اليسار هذا يحتمل أنه دعاء لك أو دعاء عليك. إن أراد اليسار يعني الغنى فهو دعاء لك، قد يكون الغنى أحيانا مشغلة الإنسان وشقاء الإنسان، وإن أراد ضد اليمين فهو دعاء عليك واضح. ولكن ما هو ضابط اليسار؟ مذهب جمهور العلم أن اليسار في باب صدقة الفطر يصدق على من فضل عن حاجته وحاجة من يمونه قدر هذه الصدقة، فيقال لهذا موسى، وضده هو المعسر في هذا الباب. فيتجب على من أيسر بمعنى من فضل عن حاجته وحاجة من يمون قدر هذه الصدقة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن صدقة الفطر لا تجب إلا على من ملك نصابا من الزكاة الأموال الزكوية، أما من لم يملك هذا فلا صدقة عليه. وانفرد بهذا أبو حنيفة عن العلم. أما يتعلق بهذا الشرط مسألة، وهي إذا لم يملك إلا بعض الصاع، نصف صاع أو أقل وفر، لكن ما يملك صاع كامل، فهل يعتبر موسر ويخرج هذا البعض، أو نعتبره معسرا ولا شيء عليه؟ قولان له. الصحيح أنه يجب عليه أن يخرج هذا البعض لعموم قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يستطيع هذا البعض فلا يكلفه الله أن يخرج غيره فيخرجه. ولقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فما دام أنه يستطيع نصف صاع أو ثلثي صاع يجب عليه أن يؤديها. قالوا ولأنه لو ملك نصف عبد مع آخر له نصف عبد وشريك إلى نصف الثاني وجب عليه أن يخرج نصف الصاع والشريك الآخر يخرج النصف، فكذلك إذا استطاع هو نصف الصاع يخرجه. أما الوقت المختار لإخراجها فسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله بعد الحج ما يتعلق به، وأنه يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الأفضل. ويجوز تقديم هذه الصدقة وهذه الزكاة قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وقدر الواجب كذلك يأتي الكلام عليه، وأنه صاع عن الإنسان. ومصرف هذه الزكاة، قيل مصرفها مصرف الزكاة أصناف ثمانية، وقيل إنها تدفع إلى الفقراء والمساكين فقط، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في محل. وكذلك الأصناف التي تخرج منها، وهل يجوز إخراج القيمة أو لا، هذا من مسائل الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم إن شاء الله يكون يوم 20/12 من هذه السنة 1415. نعم. أعيد. يقول المؤلف رحمه الله: تجب بأول ليلة العيد. هذا ما يتعلق بوقت وجوبها، وسبق أن ذكرت لكم قبل قليل أنها قيل تجب بأول ليلة، ليلة العيد. والقول الثاني أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد. أما من قال إنها تجب بأول ليلة، فوجه هذا القول أن هذه الصدقة صدقة الفطر من رمضان، والفطر من رمضان يتأتى بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. ومن قال إنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد، قال لأنها تتعلق بهذا اليوم وقربة مرتبطة به، فكان وقت وجوبها طلوع فجر يوم العيد كالصلاة وكالأضحية. فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. يعني لو أن إنسانا صام رمضان وفي آخر يوم قبل غروب الشمس بدقائق بقليل مات، فهل نقول يخرج عنه صدقة الفطر؟ الجواب لا. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ أنه ما وجبت عليه، ما تجب على الإنسان إلا إذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان وهو موجود، فإذا مات قبل هذا فلا فطرة عليه. أو أعسر، جميع ما عنده أخذ، أصبح لا يملك شيئا، وقال غدا يوم العيد ما أديت الفطرة عني، أقول لا عليك، لا يجب عليك الفطرة. نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وبعده تستقر هذه الزكاة في ذمته، يعني بعد الغروب تستقر في الذمة، يجب عليه. فمن ولد له مولود بعد الغروب هل يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؟ الجواب لا. من ولد له مولود قبل الغروب بلحظات تجب. من تزوج بعد الغروب لا تجب عليه، وقبله تجب. الكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس بقليل في آخر يوم من أيام رمضان يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر؟ تجيب ولا لا؟ هو ما صام ولو لأنه أدرك وقت الوجوب، ولو أسلم بعد رمضان بعد الغروب لا تجب عليه، وكذلك لو ملك عبدا قبل الغروب تجب وبعدها لا تجب، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، لكن قوله هنا فرض هل معناه أوجب وألزم أو معناه حدد وقدر؟ قولان، والذين يقولون بالسنية يقولون إن فرض هنا ليس معناه أوجب وألزم وإنما قدر، والصحيح الأول. وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. نعم. بعد الغروب تجب. قد استقرت في ذمته. نعم. أما المعسر فلا تجب عليه، لكن هل تبقى دين في ذمته أو لا؟ الجواب لا، ولا يجب عليه أن يقضيها إلى أيسر، ولو أيسر يوم العيد لا تجب عليه في المشهور، ولكن تسد، وفيه رواية عن الإمام مالك أنها تجب إذا أيسر يوم العيد فقط. نعم. هذا حكمها أنها واجبة على كل مسلم. نعم. هذا ماشي العبد كما في الحديث السابق تجيب على سيد، كذلك يأتينا تكميل الكلام. وهي واجبة على كل مسلم. يجد هذا المسلم ما يفضل يعني ما يزيد عن قوته وقوت عياله. القوت فسر بأنه ما يحصل به الاقتيات، وهو الشيء القليل الذي تبقى به الحياة، وفسر بأنه الكفاية. وهو المراد هنا قوله يوم العيد وليلته منصوب على ماذا؟ منصوب على ايش؟ على الظرفية. نعم، منصوب على الظرفية. فإذا فضل عن قوت هذا الإنسان وقوت عياله فإنه تجب عليه الزكاة، وإلا فلا. والإنسان يبدأ بنفسه، كما في حديث الرجل الذي اعتق عبدا عن دبر، يعني يكون حرا بعد وفاته وليس عنده غير هذا العبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ فباعه، فاشتراه أحد الصحابة ب400 درهم وسلم القيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلمها لهذا الرجل وقال ابدأ بنفسك تصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. في اللفظ الآخر إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه. هذا حديث. والحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام اليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى وهي السائلة الآخرة، وابدأ بمن تعود. نعم. لا بأس، الأولى أن كل إنسان يخرج عن نفسه إذا كان يستطيع. نعم. بذلة بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، هذه يسمونها الحوائج الأصلية. الأصلية يعني ضد الفرعية، ليس ضد التقليد خلاف الأصل. فالإنسان يحتاج إلى سكن، ويحتاج بعض الناس ليس كل الناس إلى خادم ودابة مثل السيارة الآن، وثياب بذلة بالكسر، قال في المصباح كسدرة، ويجوز الفتح كما في المصباح والقاموس، وهي ثياب الامتهان، ثياب الممتهنة غير الثياب النفيسة التي يتعاطى فيها الحرف والعمل والمهن، هذه ثياب المبتدأ، قال لها ثياب بذلة. وكتب علم يحتاج لمطالعتها، وهذا مما يدل على الاهتمام بالعلم، وأن كتب العلم تعتبر من الحوائج الأصلية، ولا يلزم هذا الإنسان أن يبيع شيئا من كتبه من أجل أن يخرج عن نفسه صدقة فطر. لكن لو كان عنده دابة زائدة أو سيارة زائدة أو كتب مكررة أو ثياب ليس بحاجة إلى بعضها أو ما أشبه ذلك مما هو مستغنى عنه، هذا يجب عليه أن يبيعه ويتصدق، يخرج صدقة الفطر، لأنه يعتبر من الموسبين في هذا الباب. نعم التي يحتاج إليها. نعم لا بأس، هذا راجع إليه، قد وسع الله على الناس ولله الحمد، لكن في بعض الجهات قد يحتاجون إلى هذه الدقة وهذه التفصيلات، لأنهم لا يجدون من هذه الأشياء إلا الشيء القليل. نعم تلزم هذه الصدقة الإنسان عن نفسه، يبدأ بنفسه قبل غيره، قول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، لا يبدأ الإنسان بغيره قبل نفسه. ثم عمن يمون، يعني ينفق عليه، يكد عليه، مثل زوجته أو زوجاته وعبده أو عبيده إذا كان عنده عبيد وولد. الولد في لسان الشرع يشمل الذكر والأنثى، كما في قوله سبحانه يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهؤلاء يلزم الإنسان أن ينفق عليه، فتلزمه هذه الفطرة عن نفسه وعن من يموت من زوجة وولد وعبد، لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. هذه الزيادة زيادة ضعيفة، ضعيفة الإسناد، رواها الدارقطني والبيهقي والشافعي بالأم وغيرهم، لكن أسانيد هذه الزيادة ضعيفة، كما نبه على هذا البيهقي والإمام النووي وجماعة من المحدثين. والشيخ ناصر في إرواء الغليل حسن هذه الزيادة، لكن هذا التحسين فيه نظر، وقد تعقبه بعض من كتب في صدقة الفطر ونبه على أن هذا التحسين محل نظر، وهو كذلك، لأن هذه الزيادة في إسنادها من فيه مقال، وجاءت بإسناد المرسل. المهم أن زيادة ممن تمنون زيادة ضعيفة، لكن بعضهم يستدل على وجوب ذلك بأحاديث أخرى، كحديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر فهموا منه أن الإنسان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته. واستدلوا أيضا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج صدقة الفطر عنه وعن أهل بيته وعن مواليه، كان يخرج عن نافع مولاه وأولاد نافع. واستدلوا أيضا بما ثبت صحيح مسلم وهي مسند الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد أو العبيد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني على السيد، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الإنسان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن يمونه، وأن هذه الصدقة من ضمن النفقة. الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى عبيده وعلى أولاده وعلى والديه وعلى أقاربه إذا توفرت شروط وجوب النفقة، ويعتبرها من ضمن النفقة. وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. نعم نعم.
تقوم مقام السائق والخادم من العبد؟
لا، مو بعدي أملك دار، هذا يأتي. نعم. يأتي كلام. نعم. هذا الشغل. نعم. فإن لم يجد لجميع هؤلاء بالزوجة والعبد والولد فإنه يبدأ بنفسه، ثم من يعول. قوله لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذا مركب من حديثين. الحديث ليس هكذا، الحديث ابدأ بنفسك فتصدق عليها، وفي لفظ إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، هذا حديث. حديث الآخر: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. فيبدأ بنفسه بهذا الحديث ثم زوجته بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الجمعة القادمة ما فيها درس، الدرس يبدأ إن شاء الله يوم الجمعة الموافق 20/12.